بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى، وقوله إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، يقول افعلوا ذلك به جزاء له على كفره بالله في الدنيا، إنه كان لا يصدق بوحدانية الله العظيم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين. قبل أن نبدأ، الأخ عبد الله يذكرنا بسلطان، كنا طلبنا فيها النظر في معانيها القرآن ولا لا؟ طب في أحد، وين أبو محمد؟ مو موجود؟ سم فيها شيء عندك؟ سم أيوة أيوة سم أقرأ يعني عشان ما يخالف مكتوبة عشان تسمع. طيب هي نبوة الآيات هذه إيش طلع عندك فيها؟ احنا قلنا الان كان اشكال في ماذا؟ في اللي معنى الملك ولا لا؟ كنا نريد اللي معنى الملك، اللي معنى الحجة كثير، اللي هو الراغب. اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، هلك عني سلطاني، قال يحتمل السلطانين ولا لا؟ طيب سلطانا، فقد جعلنا لولي سلطانا، السلطان معنى الملك أو الحجة؟ أي نعم، هو الإشكالية اللي كنت إذا كنت ما أدري من الأخشى أنا كنت فيه، كنت أريد أنه يكون سلطان بمعنى الملك ولا لا؟ يعني هل ورد آيات السلطان بمعنى الملك في القرآن؟ والسؤال كان هكذا، هل وجدت شيئا في هذا في الآيات؟ ما نزل الله به من سلطان، إن عندكم من سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان. وقال الشيطان لما قضي الأمر إلى أن قال ما لي عليكم من سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إنه ليس له سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وما كان له عليهم من سلطان. هذه كلها في الحجة ولا لا؟ كلها. أم لكم سلطان مبين، أي حجة، الذين يجادلون في آيات بغير سلطان أتاهم، إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، أيضا قال ما أنزل الله بها من سلطان، وأيضا ما أنزل الله بها من سلطان في سورة النجم في موضعين، فأتونا بسلطان. فنحتاج الآن سلطان بمعنى الملك. اللي هو كلام الراغب لما قال وقد يقال للسلاطة هو الأكثر، وسميت الحجة سلطانا، وذلك لما يلحق من الهجوم على القلوب لكون أكثر تسلط على العلم والحكمة من المؤمنين. قال تعالى إن الذين يجادلون في الله بغير سلطان، وقال فأتونا بسلطان مبين، وقال تعالى وقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، وقال أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، وقال هلك عني سلطانية، يحتمل السلطانين، اللي يحتمل اللي هلك عن السلطانية، أما غيره الملك والسلطان يقال في السلاطة نحو من قتل مظلوما، فقد جعلنا لوليه سلطانا، قال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه، لا تنفذون إلا بسلطان، ويجعلها إلا بملك. يعني الحجة فيها تمكن، يعني عندنا السلطان التمكن من القهر والسلطان الحجة، وجعل سميت سلطانا وذلك لما يلحق من الهجوم على القلوب، يعني رجعت إلى معنى التمكن والقهر. لكنه كلام أن السلطان بمعنى الملك، أما اللي قاله هو الآن كله أن التمكن من القهر. إذا التمكن غير الملك صار أمر معنوي، نريد الأمر الحسي اللي بيقوله هلك عن السلطان اللي قوله بن زيد، مع أن بن زيد حريص على ربط الآيات بعضها ببعض. وين في الإتقان؟ كل تسبيح في القرآن صلاة، وكل سلطان في القرآن حجة. هذا يستقيم، هذا يستقيم بناء على الآيات كلها يستقيم. هنا طيب نرجع إلى قول سبحانه وتعالى إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. إذ ما أدري هل مردوها أو لا، والله احتمال ما أدري، وأنا أيضا نسيت أرجع لها مرة أخرى. ها جيد، إذا رجعت النظر لعلها تكون
في كلام ابن عطية شيخ.
إيش قال؟
قال والسلطان في الآية الحجة على قول عكرمة ومجاهد، وقال بعضهم ونحى إليه ابن زيد تنطق بذلك ملوك الدنيا الكفرة. قال القاضي أبو محمد رحمه الله والظاهر عندي أن سلطان كل أحد هو حاله في الدنيا من عدد وعدد، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه.
جميل، هذا تحليل جميل، لأنه جمع بين القولين بناء على أنه يكون السلطان إيش النسبي. الجاه هو تابع، يرد عليه نفس الإشكال اللي ورده مجاهد، أنه ليس كل أحد عنده جاه، اللي عندهم جاه قليل. إذا يكون مخصوص بقوم معينين، معنى هذا يكون مخصوص بقوم معينين. إذا خصصنا انتهى الأمر، إذا قلنا أن الآية خاصة بقوم معينين انتهت كل هذه الإشكالات. لكن كونها عامة في الكافر، فليس كل كافر صاحب مال ولا كل كافر صاحب جاه. هداية لا يمكن يقول قائل أنه إذا كان هذا الذي عنده المال والجاه يقول هذا القول، فما باله في من هو أقل منه، فكن ترقي من الأعلى إلى الأدنى. يعني إذا كان هذا هو حال الأعلى فما بالك بحال الأدنى، يعني إذا هو قد ذهب، يعني ذهب أمره مباشرة. فهذا يمكن إذا قلنا لكم ما يكون في تخصيص، وإنما يقال إنما ذكر حال الأعلى تنبيها على حال الأدنى. فمن كان صاحب سلطان أو صاحب جاه قد فقد ما عنده من السلطان والجاه والمال، فمن بالك من لم يكن عنده ذلك، وأم باب أولى أنه ليس عنده يعني شيء. طيب قوله إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، هذه جاءت مرتبطة بقوله خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. طيب إن هنا تفيد ماذا؟ التعليل، يعني كانوا قال لماذا أخذوه فغلوه، لماذا فعل به هذا؟ كانوا قيل لأنه كان لا يؤمن بالله العظيم. كان أين؟ أي في الدنيا، لا يؤمن بالله العظيم. لو أنت الآن ربطت بين قوله أنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين والآيات التي بعدها، إيراد الإيمان هنا كأنه إشارة إلى ماذا؟ إلى شرط قبول هذه الأعمال، بمعنى أنه لو كان يطعم المسكين ولا يؤمن فقد ولا ما فقد، لكن لو كان مؤمنا واتصف بهذه الصفات هل يفقد أو ينقص؟ ينقص. قلناه ليس كافرا، وإنما ينقص من أجله بقدر أي نعم بقدر ما قدم من هذه الأعمال السيئة. ولهذا قوله إنه كان لا يؤمن بالله العظيم إشارة إلى شرط قبول العمل. هذا ورد أين؟ في سورة مكية في سورة البلد أيضا لما قال فلاقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ قال فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فثم كان من الذين آمنوا، يعني هذا شرط، يعني كان من الذين آمنوا. طيب قوله إنه كان لا يؤمن، لاحظ لا يؤمن نفي لفعل مضارع يدل على ماذا؟ على العموم، يعني أنه لم يقع منه الإيمان في جميع حياته. وأيضا فعل الكينونة كان فيه إشارة إلى ثبوت ولزوم هذا الوصف فيه، يعني كان لا يؤمن، يعني ثبوت ولزوم هذا الوصف فيه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. وقد سبق أن نبهت على أن فعل كان بالذات له خاصية وميزة في هذا المعنى، ولهذا يأتي في أسماء الله سبحانه وتعالى وكان الله سميعا بصيرا. وليس المراد أنه كان وانتهى، وإنما كما قال ابن عباس لما فسرها في صحيح البخاري لما جاء الرجل الذي اختلف عليه شيء من القرآن وسأله عن هذا عن هذه عن عن كان هذه، قال كان ولم يزل، كان ولم يزل. اختيار لفظ العظيم هنا قال إنه كان لا يؤمن بالله العظيم أيضا يورد سؤال، اختيار العظيم هنا ما فائدته؟ في تنبيه على عظم الذنب الذي وقع من هذا العبد، يعني في تنبيه على عظم الذنب الذي وقع فيه العبد. يعني كنت كتبت هذه الفائدة ثم لما راجعت الطاهر بن عاشور رأيته أشار إليها، ما أدري أحد عنده معه الطاهر بن عاشور تفسيره تحرير كان مع من؟ معك أنت؟ معي أنا؟ عجيب، كان في واحد منكم كان يقرأ فيه قبلي، عجيب. طيب ما هي مشكلة، أنا كان بودي لو قرأنا نصه لكنه أشار لهذه الفائدة. هو صحيح الأسبوع الماضي كان معي وتركته اليوم، قدر الله ما شاء فعل، توقعت أنه واحد ما معه. فعلى العموم هو أشار إلى هذه الفائدة، وهذه فائدة لطيفة، يعني أنه في ارتباط بين هذا الاسم وبين عظم الذنب. ولهذا لو قرأنا الآيات لوجدنا مصداق هذا، فلكون ما قام به العبد أمر عظيم نبه على هذا الاسم، فكأن ما سيستحق من العذاب أيضا سيكون ماذا؟ عظيما، أيضا سيكون عظيما، يعني أتى بعذاب، أتى بفعل قبيح يعني عظيم جدا في القبح أو الكفر بالله وما تبعه من أعمال، فعاقبه العظيم بذنب أيضا بيش بجزاء عظيم. ولهذا تلاحظون عياذ بالله الآيات في قوله خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، لا شك أن هذا من الذنب من الجزاء العظيم الذي يجزى به هذا العبد. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. يقول تعالى ذكره مخبرا عن هذا الشقي الذي أوتي كتابه بشماله إنه كان في الدنيا لا يحض الناس على إطعام أهل المسكنة والحاجة. وقوله فليس له اليوم هاهنا حميم يقول جل ثناؤه فليس له اليوم، وذلك يوم القيامة، هاهنا يعني في الدار الآخرة، حميم يعني قريب يدفع عنه ويغيثه مما هو فيه من البلاء. وساق بإسناده عن ابن زيد في قوله فليس له اليوم هاهنا حميم القريب في كلام العرب، ولا طعام إلا من غسلين يقول جل ثناؤه ولا له طعام كما كان لا يحض في الدنيا على طعام المسكين إلا طعام من غسلين وذلك ما يسيل من صديد أهل النار. وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول كل جرح غسلته فخرج منه شيء فهو غسلين فعلين من الغسل من الجراح والدبر. وزيد فيه الياء والنون بمنزلة عفرين. وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله ولا طعام إلا من غسلين صديد أهل النار، وساق بإسناده عن عطية العوفي عن ابن عباس قوله ولا طعام إلا من غسلين قال ما يخرج من لحومهم، وساق بإسناده عن قتادة قوله ولا طعام إلا من غسلين شر الطعام وأخبثه وأبشعه، وكان ابن زيد يقول في ذلك ولا طعام إلا من غسلين قال الغسلين والزقوم لا يعلم أحد ما هو، وقوله لا يأكله إلا الخاطئون يقول لا يأكل الطعام الذي من غسلين إلا الخاطئون وهم المذنبون الذين ذنوبهم كفر بالله.
نعم، قوله سبحانه وتعالى ولا يحض، هذا عطف على قوله لا يؤمن، يعني كان لا يؤمن وكان أيضا لا يحض على طعام المسكين. الحض ما هو؟ لما تقول حض فلان على كذا، حث بإلحاح، يعني حث بإلحاح، فيكون هذا معنى الحض، يعني حثه على الفعل ثم يقول حضه عليه، يعني ألح عليه في أن يفعله. لما كانوا لا يحضون على طعام المسكين هل كانوا يطعمونهم إذن؟ فمن باب أولى، نعم، لما نفى عنهم أنهم يحضون فمن باب أولى أنهم إيش؟ لا يطعمون، لا يتصور أن يطعم هذا الرجل وهو لا يحض على طعام المسكين. طيب لا يحض على طعام المسكين، المسكين هنا من اختياره في هذا الموطن وفي غيره من المواطن في إشارة إلى معنى المسكنة، والمسكنة لا يلزم منها انعدام المال تماما، يعني انعدام المال تماما، وإنما قد يكون عنده شيء من المال لكنه إيش؟ لا يكفي. ولهذا الله لما قال سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فالبدء بالفقراء إشارة إلى أنهم أكثر الناس حاجة، ثم المساكين أقل حاجة منهم. ومن يعني من أدق ما ذكر في هذا أن المسكين هو من يجد لكن لا يكفي، ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف أما السفينة فكانت لمساكين، فنسب إليهم المسكنة ونسب إليهم ماذا؟ السفينة، الملك، هذا ليسوا أيضا فقراء فقرا تاما، إنما الفقير أشد يكون. قال ولا يحض على طعام المسكين، فما دام لا يحض على طعام المسكين فكذلك لا يحض على طعام غير من هو دونه. قال فليس له اليوم هاهنا حميم، قوله ولا يحض على طعام المسكين فيه مناسبة مع قوله سبحانه وتعالى ما أغنى عني ماليه، لأن هناك لما أراد أن يعتز بماله يعني لما احتاج طعنه احتاج ماله فما وجد ماله أمامه، فكأنه تناسب أن يذكر معه التنبيه على سبب العقوبة أنه كان لا يحض على طعام المسكين، فلما كان لم ينفق ماله في سبيل الله لم يغني عنه ماله لما احتاجه. واضح الفكرة الآن في الربط بينهما، فكأن الله سبحانه وتعالى لما قال لا يحض على طعام المسكين كأنها لا علاقة بقوله ما أغنى عني مالي، يعني هذا المال الذي كنت أدخره وأستفيد منه في الدنيا وأستطيع أن أصل به ما أصل لم يغني عني هذا اليوم، كانوا قيل له لم يغني عنك لأنك لم تحب طعام المسكين، لم تنفق مالك في الوجوه التي يرضاها الله سبحانه وتعالى. قال فليس له اليوم هاهنا حميم، الحميم كما قال هو القريب، لكن قال يدفع عنه ويغيثه بما هو فيه من البلاء. قال فليس له اليوم هاهنا حميم، ذكر الحميم فقط اللي هو بمعنى القريب إشارة إلى لازمه، ماذا يستفيد من الحميم؟ ما ذكره الآن طبري في قضية أنه يدفع عنه، أنه يدفع عنه وينصره، لأن المعتاد أن أول من ينصر الرجل في بلائه من هم؟ أحماؤه القريبين منه، فالقريب منه هو الذي يكون ناصرا له، فلما نفى عنه الحميم كأنه أشار إلى لازم ذلك أنه لا يدفع عنه قريب. فإذا كان لا يدفع عنه قريب من باب أولى أنه لا يدفع عنه ماذا؟ بعيد. فإذا كأنه قال ولا ليس له لما ها هنا حميم يعني أنه ليس له أحد أبدا، فانتفى كل أحد ينفع أو يدفع في هذا البلاء. طبعا عندنا هنا في تفسير ابن زيد رحمه الله تعالى ومن أتباع التابعين توفي سنة 182 يعني في طبقة أتباع التابعين، نلاحظ أنه لما أراد أن يفسر قال القريب في كلام العرب، القريب في كلام العرب، فقوله رحمه الله تعالى في كلام العرب إشارة وتنبيه على ماذا؟ على الرجوع إلى ماذا؟ إلى لغة العرب. وكما قلت لكم أن أحيانا قد نأخذ من هذه الفوائد التنبيه عليها فيما يتعلق بتاريخ التفسير أو أصول التفسير لأننا نحتاجها، أن نقول مثلا أن السلف كانوا يرجعون لغة العرب وقد ينصون على ذلك من نصهم على ذلك مثل ما يذكر ابن زيد الآن أنه يقول أن الحميم هو القريب في كلام العرب. لو أردنا أن نربط أيضا الحميم ومناسبته لقول ابن زيد لما قال الملك، لما قال هلك عني سلطانيا قال لنذاب فيه الملك، فهذا يتناسب مع قول ابن زيد، يتناسب مع قول ابن زيد إذا كان بمعنى الملك، لأنه سيكون له أنصار من أقربائه وكذلك من غيرهم، فإذا انتفى نفع القرابة فمن باب أولى انتفى غيرهم، لأن السلطان لا يقوم إلا بمن؟ إلا برجال حوله. يعني لو معك لو كان معك مال وليس معك أعوان ما تستفيد منه مثل ما لو كان معك أعوان، وأيضا الغالب في الأعوان يكونون من أهل أيضا القرابة، يعني يبتدئ الإنسان دائما بمن حوله بأقربائه في الغالب، لأنه يرتاح إليهم ويأمنهم أكثر من غيرهم. فكأنه إذا انتفى عنه الحميم هو مقابل لقول هلك عن السلطان على قول ابن زيد، على قول ابن زيد. هنا ليه عزيز حميم يعني والله اللي ذكروا قريب القريب، فإذا انتفى القريب انتفى غيره. هل وارد عندك شيء في هذا؟ هو القريب، فإذا انتفى القريب انتفى غيره. الغالب الحميم اللي هو قريب النسب، لكن عموما حتى هو المراد الآن هذه، فإذا قلنا إذا انتفى القريب فسينتفي غيره من حتى من القرابات الأخرى أو من العلاقات الأخرى، حتى لو قلنا حميم اللي هو صاحب حميم أو غيره فإنه بينتفي. فهذا أيضا نفسه من الترقي من ماذا؟ من الأدنى إلى من الأعلى إلى الأدنى ولا لا؟ أو من الأقرب قل إلى الأقصى، يعني أقرب الناس إليك لن يفيدك، إذن من هو أبعد منهم فلن يفيدك إيش؟ بس كلمة هذا يعني عزيز وعزيزي ليست يعني بالمدلول اللغوي الدقيق، أنت تريد مثل استخدام الناس هذا من أعز أصدقائي وكذا اللي هي إيه؟ فما لنا من شافعين ولا صديق حميم والله احتاجها مراجعة عموما. ايش يقول الحامة القريبون والعامة البعيدون؟ يعني شدة القرب، شدة القرب، لكن عموما ما زلنا نرجع لهذا انه نكون يعني اقرب الناس اليك ممن ليس من اللي هو اليك، ما انا قصدي المصطلح العزيز هذه وله يسمى اقرب الناس ما مشكال انه حميم على لا فيها، لكن اذا انتفى القريب سوف ينتفي غيره، لأنه أول من سيدفع عنك في الغالب هو من القريب، فإذا انتفع دفع القريب انتفع دفع غيره. طيب قوله سبحانه وتعالى ولا طعام إلا من غسلين، أشار الراغب إلى آسف أشار الطبري دخلتنا في الراغب بسر. أشار الطبري رحمه تعالى إلى أيضا علاقة مناسبة في المناسبة لما قال ولا طعام كما كان لا يحض على طعام المسكين، وهذه جميلة. نعم إن كأنه لما لم يكن يحض على طعام المسكين يمنع المسكين من طعامه عاقبه الله بهذا النوع من ماذا؟ من الطعام، عاقبه بهذا النوع من الطعام، كأنه قال ولا طعام إلا من غسلين، قال لا يحض ثم قال ولا طعام، يعني فليس له اليوم هاهنا حميم وليس له طعام إلا من غسلين. جيد جيد احسنت. ايضا هذه مناسبة لطيفة لما كان ايضا المسكين في الغالب لا يأكل للفتات، فناسب ان يكون ايضا عذاب هذا، يعني وهو قادر ان يطعمه غير ذلك وتركه لمثل هذا، ان يطعم من هذا النوع الذي هو الحقيقة من اقبح انواع المطعومات في النار، هذا ايضا مناسب. طيب الآن في الغسلين قال ما يسيل من صديد أهل النار، هذا كلام من؟ الطبري، ثم ذكر كلام أبي عبيدة اللي قال وكان بعض العربي من البصرة لأبو عبيدة يقول كل جرح غسلته فخرج منه شيء وهو غسلين، فعلين من الغسل، كأنه الآن احنا اللي نسميه أحيانا مثلا لما يكون في بعض الجروح يطلع فيه اللون أصفر نسميه جواية ولا لا، هذا يسمى غسلين، يعني ما يخرج من الجرح، ومثل الصديد أيضا والصديد منه. طيب والكلام الآن اللي كنت سبق أن نبهت عليه الدرس الماضي، هذا الآن هو يعتبر مطعوم أو مشروب؟ بناء على نص الآية يعتبر ماذا؟ مطعوما. والحقيقة بحثت حاولت أبحث في هذه فما وجدت شيئا، فرأيت أن نتوقف، لا شك أنه مطعوم، فإذا إذا كان يأخذونه جاف شيء آخر، لكن إذا تكتل فسيكون ماذا أيضا؟ مطعوما، مما يدل على أنه بالفعل مطعوم، وإن كان أصله ماذا قد يكون فيه نوع من السيلان والعياذ بالله. قال هنا ولا طعام إلا من غسلين، قالوا بنحو الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل ما أورده عن أهل التأويل، ابن عباس قال صديد أهل النار، وأيضا رواية أخرى طبعا من رواية ابن أبي طلحة، رواية أخرى من رواية العوفي قال ما يخرج من لحومهم، وهذه مطلقة وتلك أدق للصديد. قال قتادة شر الطعام وأخبثه وأبشعه، ولم يحدده يعني أبامه كما ورد مبهما. فإذا نحن نأخذ من كلامهم مثل ما ذكر الطبري أن شر الطعام وأخبثه وأبشعه هو الصديد الذي يخرج من أهل النار، ثم يقول عياذ بالله في النهاية ماذا؟ طعاما لهم. ابن زيد لما جاء عند قوله قال وكان ابن زيد، قوله وكان ابن زيد الشيخ حسين ايش ترى فيها انت؟ اي نعم، انه يشير الى ماذا؟ الى الخلاف، يعني يشير الى خلاف، لانه الان قال وبنحو الذي قلنا قال اهل التأويل، لكن ابن زيد ما قال بهذا، ما قال بهذا، فاذا هذا نوع من انواع ذكر الخلاف. طيب أيضا هذا الأسلوب الذي يعرضه الطبري هل يدل على أنه يقول بالأول أو يقول بالثاني أو يتوقف؟ يقول بالأول. لماذا؟ لأنه بالفعل هو صرح بذلك، قال إلا طعام من غسلين وذلك ما تسيل من صديدي أو ما يسيل من صديدي أهل النار. قصدي أن ننتبه إلى منهج الطبري أسلوبه في عرض الخلاف. ابن زيد رحمه الله تعالى فيما رواه الآن الطبري يتوقف يقول الغسلين والزقوم لا يعلم أحد ما هو، لا يعلم أحد ما هو من جهة المعنى أو من جهة الكيف؟ من جهة الكيف، وإلا الغسلين والزقوم معروف عند العرب الغسلين الزقوم معروف عند العرب، لكن نوع هذا الذي سيؤكل في النار لا يعلمه أحد، وهذا ما قاله صحيح، يعني ما قاله صحيح، إذن لا ينافي ما ذكره ابن عباس وذكره قتادة، يعني لا ينافي إطلاقا. إذن يجب أن ننتبه إلى أنه كونه يتوقف في الكيفية أو لا يذكرون المعنى لا يعني أن بينهما تناقضا واختلافا. فنقول إذن لا يعلم كيفية هو كنه نعم صحيح، لكن ما هو الذي نعرفه من المعنى هو كذا، كيف يكون الله أعلم، كيف يتشكل الله أعلم، فهذا كلها الكن هذا والكيف كله في علم الله. طيب هذا كلام طبعا اللي ذكره مذكور عن أبيه اللي هو الزقوم، هو نسبه إلى أبيه في معلومات قال وكان أبي يعني لا يقول في الزقوم شيئا. قول لا يأكله إلا الخاطئون، هذا قول يقول له قول ابن عباس عند ابن حاتم قال ما أدري ما الغسلين ولكني أظنه الزقوم، فتكون هذه الرواية مفصلة إشارة إلى أنه ماذا يعني جرى بعد ذلك أنه بهذا المعنى. وهذا أيضا ينتبه له في حال ما إذا وردت روايات قد توهم التعارض عن المفسر الواحد، ففي احتمال كبير جدا جدا يكون فيه اختلاف في ماذا في زمن الرواية. ولهذا ورد عن عباس متوقف في بعض الآيات ثم رواية أخرى أنه فسر، هذا يدل على أنه توقف في 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 وقت ثم فسر في وقت آخر لما علم، يحتمل هذا، يحتمل كونه توقف فيها يحتمل ثم عرفها. نعم في نعم
ما عنده هذا الكلام كله، لكن أشار إلى أنها من الغسل وأن زيد فيها الياء والنون في منزلة كذا وكذا.
أنت ما رجعت لأبو عبيدة بناء على كلامهم، أنت رجعت لأبو عبيدة؟ إيش قال أبو عبيدة؟
لا هذا الكلام ذكر الطبع
قصدك أنت الآن ممكن يكون قول الاثنين معا يعني.
لا هم كطريقتهم في التحقيق ليس الأولى أن يعني نرجع
القارئ
إلى كتابين معا.
أنا عندي إنه ما اطلع على الكتاب الثاني
اللي هو
كتاب الأخفش، هم قد أشاروا إليه
ما أدري
تحقيقهم، لكن إذا أنا الحقيقة اعتمادا على كلام ما رجعت وإلا
كلام أبو عبيدة نحو هذا، لكن أنا الأخفش فيه أيضا إشارة إلى أنها من الغسل ولأنها زيد فيها الياء والنون وهي بمنزلة كذا، جاب هذه الكلمة وأتى بكلمة أخرى غيرها.
هذه أقرب إلى كلام الأخفش من كلام أبي عبيدة، لأن هذه دخلة في التصريف، والأخفش أكثر كلاما في هذا من أبي عبيدة.
من زيد فيها هذه من، لكن الكلام الأول هذا كله جرح كذا خرج منه كذا من الغسل من الجراح والسبر، هذا موجود في أبي عبيدة. زيد فيها الياء والنون بمنزلة كذا، هذا الآن ما تذكر، ما يحتاج رجع.
ممكن تراجع ومن تضاف يعني ضاف المصدر الأخفش اللي كان متكلم عنه. طيب لا يأكله
في طبقة واحدة أو أحدهما؟
لا في طبقة واحدة متقاربة، 215 الأخفش 210 أبو عبيدة كلهم بصريون.
هو معمر الأخفش ولا
إيه؟ معمر بالمثنى. إيه إيه معمر هنا الأخفش
إيه ولا
والله ما أذكر، لكن اللي هو أبو عبيدة كان قرابة المئة، لكن الأخفش ما أذكر متى ولد.
يذكرون أنه كان في بن طبق سيبوي أو وإن كان ضاع عليه كتاب
هو أسن من سيبوي
أو أسن من هنا
بلى كان أسن من سيبوي، يحتمل إذا كان هو أبو عبيدة كلهم من المعمرين. نعم قوله لا يأكله إلا الخاطئون، لما قال لا يأكله قال أنه طعام دل على أنه مأكول كما سبق، فقول لا يأكله إلا الخاطئون، من هم الخاطئون؟ لاحظ دقة الطبري في التحديد، لأن الخاطئون قد يقول قائل أنه على العموم، يعني أنه يأكله كل خاطئ، وهذا ليس مرادا، وإنما لما جاءت ألف الخاطئون دلت على الكاملون في الخطأ. الكاملون في الخطأ هو الذي قال عنه الطبري: وهم المذنبون الذين ذنوبهم كفر بالله، كأنه لا يأكله إلا إيش؟ الكافرون، لا يأكله إلا الكافرون. فيقع السؤال الآن أنه ذكر الخاطئون هنا ما الفائدة منه؟ التنبيه على هذا الوصف، يعني التنبيه على هذا الوصف، بدل ما يقال لا يأكله إلا الكافرون قال لا يأكله إلا الخاطئون، إشارة إلى وقوع الخطأ الأكبر منهم. الخطأ الأكبر مدلول عليه بالآيات السابقة، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين، فكانوا يقول هؤلاء بفعلهم هذا كانوا على خطأ كبير ألحقهم أو أورثهم هذا النوع من العذاب. ومن لم يطعمه ممكن، هذا أيضا تدخل، لكنه قال المتعارف عليه أن المطعوم لأنه قال لا يأكله، لاحظ إيه لما قال يأكله ليس فقط الطعام، لكن ليس مشروبا، لكن كونه يطلق على المشروب ما في إشكال في هذه الآية: لا يطعمه ومن لم يطعمه فإنه مني، لا إشكال أنه أطلق المطعوم على المشروب، يعني يطعمه من التطعم والشرب، لكن لا يأكله وهو الصفة اللي ذكروها قريبة من المشروب هي اللي فيها الإشكال، لكن لو كانت لا طعام فقط كذا مطلقة لدخلت في القول اللي ذكرته. نعم. اي نعم. والله ما ادري، والله يحتاج الرجوع، ولو ليتك تكرما انثبت اول من الحديث. اي نعم.
اي نعم. لانها كتفسير يعني لبعض
يعني صارت اهل النار
هذه انواع، نوع منها غسلين ونوع منها كذا ونوع منها عمالة، لان لفظ القران غسلين لا يأكل الخاطئون، هذه على الغسلين،
على الغسلين فقط. فتفسير السلف او تفسير ذوال لانه الصديد او كذا يعني اشبه ما يكون تقريب، ولا ولهذا الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى نبه على مسألة في قضية اللي هو التصريف، نقول ما نحتاج نقولنا من مادة غسلة أصلا، إنه هذا طعام اسمه غسلين كذا، وهذا نوع من الطعام يأكله هؤلاء، أي هذا نوع وهذا نوع، فيكون يزول الإشكال. نعم. والله أنواع، في خطأ بعلم وخطأ بلا علم، هذا قطعا وارد في القرآن، ولهذا في قول من عمل منكم سوءا بجهالة، ابن عباس قال أنه من فعل يعني من أذنب وهو يعلم هذا هو المراد به، فإذا الجهل هنا أو الجهال ليس الجهالة مسبوقة بماذا، أو أنه لم يجهل لم يكن عنده علم، يكون عنده علم ويقع، هذا هو معنى الجهالة، فيكون منها مثل أيضا الخطأ، أنه قد يكون أحيانا خطأ مع العلم، قد يكون خطأ بغير علم. نعم. هذه يحتاج استقراء، يعني الخاطئ هو المتعمد، والمخطئ هو الذي يخطأ عن جهل. نعم. اي نعم خاطئون في اخوة يوسف. وخير خطائنا ونحتاج المراجعة نحتاج استقرار.
ابن عطية
ايش
قال؟ والخاطئ الذي يفعل ضد الصواب متعمدا لذلك، والمخطئ الذي يفعله غير متعمد.
طيب وذكر شيء اخر غير هذا؟
لا
الملمح واضح يعني فيه، بس يحتاج لو يعني توبعت هذه اللفظة في القرآن والسنة وثبتت فهي جيدة في الفرق بين الخاطئ والمخطئ. يكون الخاطئ الذي يفعله متعمدا عنده علم، والمخطئ والذي يفعل غير تعمد يقول عنده جهل. ايش فيه في القرآن من مادة الخطأ؟ ورد الراغب شيء؟ اخطأنا من اخطأ فتكون مناسبة. طيب ومن يقتل مؤمنا خطأ وهو ما كان من يقتل مؤمنا طيب الا خطأ، طيب خطأ هنا من الخاطئ نفسه. ها ايه هل من العلم اسم الفاعل واسم المفعول؟ فاصل الشقاقة ايضا من الثلاثي او من الرباعي، ايه من خطأ واخطأ يعني من الثلاثي والرباعي. فبناء على كلام صاحب المحرر بن عطية رحمه الله تعالى ان الفعل الثلاثي في دلالة على ماذا؟ على التعمد، والفعل الرباعي في دلالة على الجهل يعني مسبوقة بجهل وان فيها عذر، اما الاولى فليس فيها عذر. إيه لأن رباعي على قوله ماشي على قوله ويتناسب مع قول ابن عطية اللي هي كيف خطيئة من الخطأ. وما تجي خطأ يخطئ خطيئة خطأ خطأ يخطئ ممكن خطأ يخطئ خطأ وأخطأ يخطئ خطيئة. إلهي قد تكون المادة أغلبية أيضا، إذا كانت أغلبية فهي أيضا ماشية ما بيشكل، حتى لو كانت أغلبية فهي أيضا تعتبر قاعدة كلية. يشير الراغب بس ما أدري هذا هو. هي قول قاصد الذنب هذا إشارة إلى نفس الكلام ذكره، معنى أن المخطئ هو الذي لم يتعمد. نعم
أنا شيخ ذكر قول غريب
اللي هو
يقول وقال محمد بن المستنير الحميم الماء الحار
قطره ذكره في هذه الآية ليس له اليوم هنا. غريب بالفعل غريب. ها؟ لا لا في الوديك ما يتناسب. لاحظ لو قلنا في شيء تتملك
قال فكأنه تعالى أخبر أن الكافر ليس له ماء ولا شيء ماء ولا طعام إلا من غسله.
يكون نقول فليس له اليوم ها هنا ماء حار، هذا معنى الكلام. ولا طعام إلا من غسلين، هذا معنى الكلام. ماذا ينبو عنه السياق أبو محمد؟ لا لكن لاحظ فليس له اليوم ها هنا حميم، ما قال إلا حميم، لو قال إلا حميم لا ذهب أو كان الوجه ذكرت، لكنه نفى الحميم هنا يعني ليس له ماء حار.
منتجب ذكر
لا يفسر الحميم القطرب، أو يقول في قول غريب القطرب أن الحميم هنا الماء الحار. نعم. ايش قال المنتج؟
ذكر القول هذا، قال انه يصير استثناء هنا متصل على هذا القول، ان الحميم الماء الحار في الامر الدين يعني،
فليس له اليوم ها هنا ماء حار.
وقال انه على القول بان الحميم بمعنى القدير تكون الاستثناء هنا منقطع،
لكن ما الاستثناء من طعام وليس من حميم، فليس له اليوم ها هنا حميم. انتهى.
يربط بين حميم يا شيخ وبين غسلين الحال. اذا كان
جيد جيد
هذا فهي انقطاع، فهو الاستثناء هنا متصل.
يعني الان قول المنتجب اذا كان حميم بمعنى حار يجعل الاستثناء ايش؟
متصل.
متصل. واذا كان بمعنى صديق يجعل الاستثناء ايش؟
منقطع.
منقطع. انا اقول الان انه الايه اصلا في قوله فليس له اليوم ها هنا حميم انتهت، المقطع هذا انتهى، ولا طعام مستقل، فيكون الاستثناء من طعام وليس من حميم.
هذا كلام
معنى نعم في ثبوت الماء الحميم له، هذا بلا ريب موجود، فيكون فيه غرابة جدا، يكون فيه غرابة. يعني هذا محاولة تخريج قول قطرب رحمه الله، لكن فيه غرابة شديدة. نعم.
هنا يا شيخ ذكر المعنى في القاموس اليوم.
اي نعم. في غسلين. اي نعم.
الحر الذي ثناه حره.
الغسلين.
بلغة
ألف سنة. هذا ينقله عن أبو القاسم.
هذا
عن أبو القاسم. نعم.
هل ورد لنا بمعنى الحار؟
لا ما ورد فيما بين يدينا، ما ورد أن الغسلين بمعنى الماء الحار الذي انتهى حره.
مو بالماء يا شيخ، هنا قال الحار
للغسلين.
إيه الغسلين قال الحار الذي تناه حره، لكن ما قيدت هل هي ماء ولا طعام ولا
ماشي، لكن تفسير السلف في قول سبحانه وتعالى يقول في برد ولا شرابة، قال إلا حميم وغساق، فسر الغساق اللي هو إيش؟ شريز البرودة، والغساق فسروه بالصديق، يعني فسروه بهذا وبهذا، فيكون هذا الغساق يجتمع فيه أنه صديد بارد، فهل يمكن يحتمل يكون أيضا حار بناء على إيه؟
مثل هذه المعلومة كيف أصل إلى أنها
كيف يمكن إثباتها أن الغسلين
يعني أن الغسلين بمعنى حار عند العرب؟
هذه يحتاج إلى استقراء ونظر في الكتب. يقولنا احتمال كبير جدا أنه ابن عباس، لكن هل بالفعل الزنوة بالفعل زي ما ذكر اللي هم الزنوة اللي هم الزسراه ولا لا؟ ها؟ إلا شنو قال يوم أز السرة اللي منهم أبو هريرة ولا لا؟ وأز عمان اللي من جهة عمان الشحم، فهذه بعد أيضا ينظر إذا كان ما زال باقي عندهم إلى الآن كلمة حول هذا المعنى اللي هم منطقة الباحة وما حولها. أي نعم. عمان اللي من جهة عمان نفسها، هذا كلها تبع الشنوة، لكن طبعا لا الشنوة هم منطقة بعدها يأتي غيرهم، لكن العمان أفضل طبعا من نقل لغتهم اللي هو صاحب الجمهرة، لأنه كان عماني اللي هو ابن دريد الأزدي، ولهذا نقل بعض الألفاظ المستنكرة عند غيره لأنه كان يحكي لغة قومه. احتمال تحتاج مراجعة، تحتاج مراجعة، هل ورد الغسلين بمعنى الحار أو لا؟
إن شيخ مصادر بضاعة وإشكال لي كتب اللغات هذه. اللي يبدو لي اللي يكون عنها النقلات، لكن ما في الآن يبدو لي نسب إلى عدد من اللغويين أنهم ألفوا في اللغات.
صحيح، لكنه عدم
غيره، لكنها
عدم وجودها الآن يشكل. وإلا كما هم قالوا يعني المتقدمون مثل لا إله إلا الله المقرئ ذل من هو البصري أبو عمرو البصري يقول فاتكم من لغة العرب شيء كثير، وإحنا أيضا فاتنا من المنقول من لغة العرب شيء كثير، يعني كثير من كتبه كتبت غير موجودة الآن، الكتب بعضها يعني ضخم وكبير جدا، يمكن لو وصلت وجدنا فيها يعني أيضا علما كثيرا. لغة العرب لغة واسعة جدا جدا، خصوصا أن أهل اللغة كانوا يقيدون ويذكرون الدلالات والمعاني والشواهد، فهي كثيرة جدا. وأصلا لو أراد إنسان أن يحيط بها من خلال الكتب الموجودة لصعب عليه، فما بالك الكتب فيها كثير جدا. ولقد تجد، ولازلت أدعو إلى هذا، أنه قد تجد في شروح الأشعار بعض المعاني التي قد لا تكون موجودة في المعاني، تحتاج إلى تكميل لكتب المعاجم. ولو فعل هذا في المجامع اللغوية وغيرها، لأنهم يعملون على بعض هذا، لوجدنا علما كثيرا. ومثل كذلك قد تجد شروح لمعاني ألفاظ قرآنية في كتب أيضا شروح الأشعار، لأن شروح الأشعار مهمة جدا، لأنها مرتبطة بالمفردات والدلالات المباشرة للأبيات، اللي هي أصلا كما يقال علم العرب في أشعارها. فلو جمع هذا لوجد فيه شيء كثير جدا. وإن كان طبعا بعض اللغوي قد يرجع إلى بعض هذه الشروح ويأخذ منها. صحيح، هذا المعنى الغالب فيها. هنا في شاهد، نعم صدقت، انه في شاهد. فلم ييأس لما يقرأ الإنسان يذهب إلى أنه معنى اليأس، وهذا هو العام الغالب في معنى اللفظة. لكن ورد عن ابن عباس والسلف كلهم اتفاق على أن ييأس ولا معنى إيش يعلم. وأنكرها الكسائي والفراء طبعا المحكي عنه، لكن أغلب ما حكي الأشعار اللي ضبط ضبطا تاما الأشعار، وفيه الأمثال، لكن الكلام الدارج ما نقل كثيرا. والنحويون لما يكون بعض الكلام يعني يصنع الكلام على أنه كلام العرب، يعني مثله يقول كما تقول العرب كذا، ولا يلزم أنه هذا كلام منقول بحذافيره، وإنما الصيغة والأسلوب هو الأسلوب العربي هذا. وهذا يكثر عند الفراء وعند الزجاج أصحاب المعاني وعند الأخفش، يكثر عندهم. نعم
القول في تأويل قوله تعالى
شيخ، لأنه بدي نكمل الآيات، والآيات إن أكملنا طال الليل عليه، طال الدرس، وإن وقفنا بقي في النفس شيء، فأكون يبقى في النفس شيء أحسن منه يطول ثم نأخذ الموضوع على عجل، فعلنا نقف أفضل، خاصة أن الموقف أيضا مناسب ولا لا؟ أي نعم. والله ما أدري شو أقول لك، دائما الموضوع يناقش. والله أنا دائما يعني أعاتب وأولام على هذا الأسلوب، يعني درسا بعد درس. طيب، فهو المقصود أنا الفكرة للدرس يا إخوة منذ أن بدأنا هي الحقيقة تربية على منهج، وليس المقصود أننا ننتهي، وأنا سبقا طرحت هذا. ولهذا أنا بود أن نفهم الهدف من الدرس، وبناء عليه أحس أنه ما يشكل علينا أن أخذنا 10 آيات أو 5 آيات أو 20 آية، مدام يكون في نوع من تحليل ومناقشة، لأنه بالإمكان أن ننتهي من مثلا من سورة الحاقة في لقائين، وأذكر لكم الفوائد سريعا وننتهي تقريرات، لكن يبقى في نفوسكم شيء، وقد أقول أنا أشياء تحتاجون أن تراجعون فيها، وقد يكون عندي أشياء خالفت فيها الصواب فأرجع عنها، فهي فرصة. فأنا أقول أنه هذا الدرس لعلكم تعتبرونه مثل التدريب، تأخذون على أنه حلقة تدريبية، ما هو المقصود من أننا ننتهي. ولهذا أنا نفسيا مرتاح من هذه الجهة، فلمن ما ليس ورائي كم أبحث عنه، وإنما رأي كيف أتعامل معهم، وهذا أريح. فلعلكم تعذروني من هذه، ترى ليس في هذا الدرس فقط، حتى في غيره. وأنا رأيت حقيقة من خلال التدريس يعني جاءت علي أوقات ألقيت فيها دورات علمية، كنت أنظر إلى الفوائد التي ألقيها، وبعضها يكون عشان يفهم اللي أمامك كيف أنت وصلت إلى هذه الفائدة، وكيف أنت ربطتها وجمعتها، لو أنت تشرح له يمكن تحتاج إلى 10 دقائق ربع ساعة كي تربط بينها، ولا القيال وهكذا. لكن أجزم جزما أنه يأخذها باردة ما يحس بقيمتها، لكنه لما يعرف كيف إيش إشكال ورد مشكلة عنده وأنت حليت له ينتبه لها أكثر ويحس بقيمتها العلمية. ولهذا صرت أحرص على عدم الإكثار في حتى في الدورة العلمية من إلقاء المعلومات الكثيرة، بقدر ما يكون فيه معلومات معينة تناقش. وهذا في رأيي ونظري أنه أفضل لنا، خصوصا الدرس كما تلاحظون يوم في الأسبوع لا يمكن أن نصنع فيه كما لو كان يوميا كان يمكن تمشي ما شاء الله، لكن ما دام يوم في الأسبوع فكنا نعتمد على المنهجية ونحرص على أنه يكون عندنا نوع من التدريب العملي على كيفية مناقشة هذه الأفكار والأخذ والعطاء والنظر فيما قاله العلماء وإضافاتها، أفضل من الانطلاق بالكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.